لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالرد من جهة النحو أن نقول: أولا، النحو وضع لخدمة القرآن ولخدمة السنة، وإلا ما كان هناك علم اسمه النحو. وإنما لما رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الناس تخطئ في قراءة بعض الآيات، فقال لأبي الأسود الدؤلي، قال له: الفاعل مرفوع والمفعول كذا، انحو هذا النحو. فوضعت قواعد النحو لتخدم لغة القرآن وتخدم السنة، فالقواعد تؤخذ من القرآن ويحكم بالقرآن على النحو ويحكم بالسنة على النحو وليس العكس. هذه واحدة. الشيء الثاني، من قال إنه الهاء تعود على أقرب ضمير؟ هذا ليس شرطا، بدليل. الله عز وجل يقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. هنا ربه، الهاء هذه تعود على أقرب مذكور وهو الرب، أم تعود على إبراهيم عليه السلام؟ الهاء تعود على إبراهيم عليه السلام. وقال الله عز وجل في سورة الحج: من كان يظن أن لن ينصره الله. الهاء هنا عايدة على الذي يظن أم عايدة على محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني أي أحد يظن أن الله لن ينصر محمدا في الدنيا والآخرة هذه. فالهاء هنا عايدة على، ليس على أقرب ضمير. وهاتان آيتان وأمثلة كثيرة. وحتى في الشعر العربي القديم، يعني لما امرؤ القيس يقول: كجلمود صخر حطه السيل من علي. هنا حطه، الهاء هنا عايدة على إيه؟ هل عايدة على السيل؟ لا، بل تعود على جلمود صخر، فإذا ليس على أقرب بل على أبعد مذكور. ولذا الشعر يقول: سلوت عنك ونام الليل ساهره. ساهره، هنا الهاء عايدة على الساهر؟ لا، عايدة على الليل. إذن القاعدة إن الهاء من الناحية النحوية تعود على أقرب مذكور خطأ. وليس معنى هذا أن الهاء تمتنع أن تعود على آدم في الحديث، نعم، فقط الرد على الناحية النحوية. طيب، نرجع إلى الحديث الآن. هو الحديث متفق عليه طبعا، بخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم على صورته. إذن الهاء هنا تعود على آدم، ممكن تعود على الله، ذكرنا ذلك، وهو الأولى أنها تعود على الله عز وجل. طيب، طوله 60 ذراعا، هذه استدل بها بعض العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه على أنها تعود على آدم. إذن الصورة هنا المذكورة هي صورة آدم عليه السلام. وطبعا هذا رأيه وجزا الله خير، لكن العلماء، جمهور العلماء، يخالفون الشيخ الألباني رحمه الله في توجهه هذا. وعيب على ابن خزيمة رحمه الله إنكار إثبات الصورة من هذا الحديث، وإن كان ابن خزيمة رحمه الله يثبت صفة الصورة لله عز وجل. نعم، فالصحيح أن الحديث هنا، الصورة هنا عايدة على الله سبحانه عز وجل. فطبعا الحديث: خلق الله آدم على صورته، ثم رجع الكلام على آدم فقال: طوله 60 ذراعا. لو فكرنا في مسألة أن الهاء عايدة على الله، يكون معنى الكلام: خلق الله آدم على صورة الله عز وجل، في يعني في أحسن تقويم، يعني له الصفات ومنها صفة الصورة. ثم يعود الكلام على آدم: طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال آدم عليه السلام: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم. هنا تجد النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد يوضح في المرة الثانية الصورة هنا صورة من، ذكر آدم عليه السلام، فقال: يدخل على صورة آدم، يعني طوله 60 ذراعا، والجمال كله له، لأن آدم عليه السلام أجمل الخلق. يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن، أما آدم عليه السلام فأوتي الحسن كله. وفي رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. طبعا الهاء هنا ليس عائدة على أقرب مذكور وهو آدم، وإنما عائدة على الله تبارك وتعالى كما بينا في الرد على المسألة النحوية. أما حديث طبعا لا تقبح الوجوه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن، هذا حديث ضعيف، لكن طبعا المعنى صحيح، وإذا نجد علماء يصححونه، منهم الشيخ عبد الله الغنيمان يقول هذا حديث صحيح، صححه الأئمة الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، وليس لمن ضعفه دليل إلا قول ابن خزيمة، وقد خالفه من هو أجل منه. يعني الكلام هنا فيه نظر، إنما يعني يقول جمهور العلماء على أنها تعود على الله وعلى تصحيح الحديث، لكن نحن نأخذ بتضعيف الألباني رحمه الله، والمقصود تضعيف السند لا تضعيف المتن. طيب، فالحديثان اللي هو المتفق عليه وصحيح مسلم ومتن الثالث يدلان على أن المقصود هو صورة الله عز وجل، هو ذلك. وصورة الله، هل لله صورة؟ طبعا، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد، قلت لبيك ربي وسعديك، قال: فيما يختصم الملأ الأعلى. إلى نهاية الحديث، هو حديث صحيح في صحيح الترمذي. وفي حديث الشفاعة الطويل وهو متفق عليه بخاري ومسلم، قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. إذن الصورة ثابتة لله تبارك وتعالى. طيب، نثبت الصورة، لكن بالقيد المعروف عند كل أهل العلم، عند كل المنتمين للمنهج السلفي، نثبت الصورة على ما يليق بالله جل وعلا. فصورته صفة من صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، كما أن ذاته لا تشبه ذواتهم، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. التدمرية كلها مبنية على هذه، إن طالما فأثبتنا الذات لله لابد أن نثبت الصفات لله عز وجل. وشيخ الإسلام نفسه لما تكلم عن الصورة قال: لفظ الصورة في الحديث كما ورد أو كسائر ما ورد من الأسماء والصفات التي قد يسمى المخلوق بها على وجه التقييد، أما إذا أطلقت على الله اختصت به، مثل العليم والقدير والرحيم والبصير والسميع، ومثل خلقه بيديه واستوائه على العرش سبحانه عز وجل ونحو ذلك. والصورة في اللغة هي طبعا الشكل والهيئة والصفة والحقيقة، كل موجود لابد له من صورة: الجبل، الجمل، السماء، الأرض، البحر، السمكة، النبات. كما أن لابد لكل موجود من صفات تقوم به، فلا بد لكل قائم بنفسه، والله قائم بنفسه، من صورة يكون عليها. ويمتنع أن يكون في الوجود قائم بنفسه ليس له صورة يكون عليها. هذا كلام شيخ الإسلام. وقال: لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في الحديث عائد إلى الله تعالى. ما فيش خلاف بين السلف القرون الخيرية إن المقصود هو الله تبارك وتعالى، فكيف نخالف السلف كله؟ فهذا مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة. قال شيخ الإسلام: لكن لما انتشرت الجهمية في المئة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى، حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة كأبي ثور وابن خزيمة وابن الشيخ الأصفهاني، وفي الزمن الحديث الشيخ الألباني رحمهم الله. يعني أن الصورة تعود إلى آدم، هذا كلام الجهمية، لكن أيضا طائفة من العلماء قالوا به، وهؤلاء غير الجهمية، هؤلاء يثبتون الصفات لله عز وجل، لكن تكلموا على الحديث نفسه، حديث فقط، أن الصورة هنا عايدة على آدم من دون أن ينكروا صورة الله كما أنكرها الجهمية. ولذا ابن قتيبة رحمه الله يقول: الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين. هذا، ولذا يعني نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيف ولا حد، هذا كلام عظيم جدا. طيب، ولذا الشيخ الونيمان لما صحح الحديث اللي قلنا سنده لا يصح ولكن متنه صح، قال يتبين أن الصورة كالصفات الأخرى، فأي صفة ثبتت لله تعالى بالوحي وجب إثباتها والإيمان بها، وقال ذلك في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري. الشيخ ابن باز رحمه الله سئل، قالوا له ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى فيه عن تقبيح الوجه، وأن الله سبحانه خلق آدم على صورته، فما الاعتقاد السليم نحو هذا الحديث؟ فأجاب: الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، وفي لفظ آخر على صورة الرحمن، وهذا لا يستلزم التشبيه والتمثيل. فالشيخ ابن باز رأى هنا كما كرأي جماهير أهل السنة أن الهاء هنا ليست تعود على أقرب مذكور، وإنما تعود على الله سبحانه تبارك وتعالى. أما آدم عليه السلام خلق على صورة الله، يعني خلق سميعا بصيرا متكلما إذا شاء، وهذا وصف الله، فالله سميع بصير متكلم إذا شاء، وله وجه جل وعلا، وآدم كذلك مع إثبات القدر الفارق. فليس المعنى التشبيه والتمثيل، بل الصورة التي لله غير الصورة التي للمخلوق، وإنما المعلوم أنه خلق آدم عليه السلام سميعا بصيرا ذا وجه وذا يد وذا قدم، لكن ليس السمع كسمع الله، وليس البصر كبصر الله، وليس الكلام ككلام الله، وليس المتكلم كالمتكلم، بل لله صفاته جل وعلا التي تليق بجلاله وعظمته، وللعبد صفاته التي تليق به. صفات العبد يعتريها الفناء والنقص، وصفات الله سبحانه كاملة لا يعتريها نقص ولا زوال ولا فناء، ولهذا قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. فلا يجوز ضرب الوجه ولا تقبيح الوجه، هذا فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث متفق عليه في البخاري ومسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، فمراد النبي صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة هم على صورة البشر، لكنهم في الحسن، في الوضاءة، في الجمال، في استدارة الوجه على صورة القمر، فصورتهم فيها شبه بالقمر لكن دون تماثل. فتبين أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له من كل وجه. يعني إذا كان الناس على صورة القمر ليس معناها أن هم صاروا أقمارا، فصورتهم فيها شبه بالقمر لكن ليست مماثلة لصورة القمر. إذن قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، أي أن الله عز وجل خلق آدم على صورة الله سبحانه، له وجه وعين ويد ورجل وأصابع وحق وهكذا. ولا يلزم من أن تكون هذه الأشياء، أقول ولا يلزم من هذا أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان، فهناك شيء من الشبه لكن ليس على سبيل المماثلة، كما أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من القمر ولكن دون مماثلة. إذن مذهب أهل السنة والجماعة أن جميع صفات الله سبحانه ليست مماثلة لصفات المخلوقين، دون طبعا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. طيب، ولذا شيخ الإسلام فصل هذا الأمر. نحن عقيدتنا إن الله لا مثيل له سبحانه، ونسلم أمام الله عز وجل، وأن كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، لا يمكن أن يكذب بعضه بعضا. فالآية ليس كمثله شيء تنفي المماثلة، تنفي مماثلة الخلق لله تعالى، ولكن لا تنفي وجود قدر مشترك. فالله جل خلق آدم على صورته في القدر المشترك ليتعبد الله عز وجل بالقدر الفارق، هذا هو الحق الذي نؤمن به من عند ربنا عز وجل. طيب، فأظن هكذا الأمر يعني واضح، الأمر واضح تماما يعني، الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم. والله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالرد من جهة النحو أن نقول: أولا، النحو وضع لخدمة القرآن ولخدمة السنة، وإلا ما كان هناك علم اسمه النحو. وإنما لما رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الناس تخطئ في قراءة بعض الآيات، فقال لأبي الأسود الدؤلي، قال له: الفاعل مرفوع والمفعول كذا، أنحو هذا النحو. فوضعت قواعد النحو لتخدم لغة القرآن وتخدم السنة، فالقواعد تؤخذ من القرآن ويحكم بالقرآن على النحو ويحكم بالسنة على النحو وليس العكس. هذه واحدة. الشيء الثاني، من قال إنه الهاء تعود على أقرب ضمير؟ هذا ليس شرطا، هذا ليس شرطا، بدليل الله عز وجل يقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. هنا ربه، الهاء هذه تعود على أقرب مذكور وهو الرب، أم تعود على إبراهيم عليه السلام؟ الهاء تعود على إبراهيم عليه السلام. وقال الله عز وجل في سورة الحج: من كان يظن أن لن ينصره الله. الهاء هنا عايدة على الذي يظن أم عايدة على محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني أي أحد يظن أن الله لن ينصر محمدا في الدنيا والآخرة هذه. فالهاء هنا عايدة على، ليس على أقرب ضمير. وهاتان آيتان وأمثلة كثيرة. وحتى في الشعر العربي القديم، يعني لما امرؤ القيس يقول: كجلمود صخر حطه السيل من علي. هنا حطه، الهاء هنا عايدة على إيه؟ هل عايدة على السيل؟ لا، بل تعود على جلمود صخر، فإذا ليس على أقرب بل على أبعد مذكور. ولذا الشعر يقول: سلوت عنك ونام الليل ساهره. ساهره، هنا الهاء عايدة على الساهر؟ لا، عايدة على الليل. إذن القاعدة إن الهاء من الناحية النحوية تعود على أقرب مذكور خطأ. وليس معنى هذا أن الهاء تمتنع أن تعود على آدم في الحديث، نعم، فقط الرد على الناحية النحوية. طيب نرجع إلى الحديث الآن. هو الحديث متفق عليه طبعا بخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم على صورته. إذن الهاء هنا تعود على آدم، ممكن تعود على الله، ذكرنا ذلك وهو الأولى أنها تعود على الله عز وجل. طيب طوله 60 ذراعا، هذه استدل بها بعض العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه على أنها تعود على آدم. إذن الصورة هنا المذكورة هي صورة آدم عليه السلام. وطبعا هذا رأيه وجزاه الله خير، لكن العلماء، جمهور العلماء يخالفون الشيخ الألباني رحمه الله في توجهه هذا. وعيب على ابن خزيمة رحمه الله إنكار إثبات الصورة من هذا الحديث، وإن كان ابن خزيمة رحمه الله يثبت صفة الصورة لله عز وجل. نعم، فالصحيح أن الحديث هنا الصورة هنا عايدة على الله سبحانه عز وجل. فطبعا الحديث: خلق الله آدم على صورته، ثم رجع الكلام على آدم فقال: طوله 60 ذراعا. لو فكرنا في مسألة أن الهاء عايدة على الله، يكون معنى الكلام: خلق الله آدم على صورة الله عز وجل، في يعني في أحسن تقويم، يعني له الصفات ومنها صفة الصورة. ثم يعود الكلام على آدم: طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال آدم عليه السلام: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم. هنا تجد النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد يوضح في المرة الثانية الصورة هنا صورة من، ذكر آدم عليه السلام، فقال: يدخل على صورة آدم، يعني طوله 60 ذراعا، والجمال كله له، لأن آدم عليه السلام أجمل الخلق. يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن، أما آدم عليه السلام فأوتي الحسن كله. وفي رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. طبعا الهاء هنا ليس عائدة على أقرب مذكور، وهو آدم، وإنما عائدة على الله تبارك وتعالى كما بينا في الرد على المسألة النحوية. أما حديث طبعا لا تقبح الوجوه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن، هذا حديث ضعيف، لكن طبعا المعنى صحيح، ولذا نجد علماء يصححونه، منهم الشيخ عبد الله الغنيمان يقول هذا حديث صحيح، صححه الأئمة الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، وليس لمن ضعفه دليل إلا قول ابن خزيمة، وقد خالفه من هو أجل منه. يعني الكلام هنا فيه نظر، إنما يعني يقول جمهور العلماء على أنها تعود على الله وعلى تصحيح الحديث، لكن نحن نأخذ بتضعيف الألباني رحمه الله، والمقصود تضعيف السند لا تضعيف المتن. طيب، فالحديثان اللي هو المتفق عليه وصحيح مسلم ومتن الثالث يدلان على أن المقصود هو صورة الله عز وجل، هو ذلك. وصورة الله، هل لله صورة؟ طبعا، ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد، قلت لبيك ربي وسعديك، قال: فيما يختصم الملأ الأعلى. إلى نهاية الحديث، وهو حديث صحيح في صحيح الترمذي. وفي حديث الشفاعة الطويل وهو متفق عليه بخاري ومسلم، قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. إذن الصورة ثابتة لله تبارك وتعالى. طيب، نثبت الصورة لكن بالقيد المعروف عند كل أهل العلم، عند كل المنتمين للمنهج السلفي، نثبت الصورة على ما يليق بالله جل وعلا. فصورته صفة من صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، كما أن ذاته لا تشبه ذواتهم، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. التدمرية كلها مبنية على هذه، إن طالما فأثبتنا الذات لله لابد أن نثبت الصفات لله عز وجل. ويشغل الإسلام نفسه لما تكلم عن الصورة، قال: لفظ الصورة في الحديث كما ورد أو كسائر ما ورد من الأسماء والصفات التي قد يسمى المخلوق بها على وجه التقييد، أما إذا أطلقت على الله اختصت به، مثل العليم والقدير والرحيم والبصير والسميع، ومثل خلقه بيديه واستوائه على العرش سبحانه عز وجل ونحو ذلك. والصورة في اللغة هي طبعا الشكل والهيئة والصفة والحقيقة، كل موجود لابد له من صورة: الجبل، الجمل، السماء، الأرض، البحر، السمكة، النبات. كما أن لابد لكل موجود من صفات تقوم به، فلا بد لكل قائم بنفسه، والله قائم بنفسه، من صورة يكون عليها. ويمتنع أن يكون في الوجود قائم بنفسه ليس له صورة يكون عليها. هذا كلام شيخ الإسلام. وقال: لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في الحديث عائد إلى الله تعالى. ما فيش خلاف بين السلف القرون الخيرية إن المقصود هو الله تبارك وتعالى، فكيف نخالف السلف كله؟ فهذا مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة. قال شيخ الإسلام: لكن لما انتشرت الجهمية في المئة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى، حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة كأبي ثور وابن خزيمة وابن الشيخ الأصفهاني، وفي الزمن الحديث الشيخ الألباني رحمهم الله. يعني أن الصورة تعود إلى آدم، هذا كلام الجهمية، لكن أيضا طائفة من العلماء قالوا به، وهؤلاء غير الجهمية، هؤلاء يثبتون الصفات لله عز وجل، لكن تكلموا على الحديث نفسه، حديث فقط، أن الصورة هنا عايدة على آدم من دون أن ينكروا صورة الله كما أنكرها الجهمية. ولذا ابن قتيبة رحمه الله يقول: الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين. هذا، ولذا يعني نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيف ولا حد. هذا كلام عظيم جدا. طيب، ولذا الشيخ الغنيمان لما صحح الحديث اللي قلنا سنده لا يصح ولكن متنه صح، قال: يتبين أن الصورة كالصفات الأخرى، فأي صفة ثبتت لله تعالى بالوحي وجب إثباتها والإيمان بها. وقال ذلك في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري. الشيخ ابن باز رحمه الله سئل، قالوا له ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى فيه عن تقبيح الوجه، وأن الله سبحانه خلق آدم على صورته، فما الاعتقاد السليم نحو هذا الحديث؟ فأجاب: الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، وفي لفظ آخر على صورة الرحمن، وهذا لا يستلزم التشبيه والتمثيل. فالشيخ ابن باز رأى هنا كما كرأي جماهير أهل السنة أن الهاء هنا ليست تعود على أقرب مذكور، وإنما تعود على الله سبحانه تبارك وتعالى. أما آدم عليه السلام خلق على صورة الله، يعني خلق سميعا بصيرا متكلما إذا شاء، وهذا وصف الله، فالله سميع بصير متكلم إذا شاء، وله وجه جل وعلا، وآدم كذلك مع إثبات القدر الفارق. فليس المعنى التشبيه والتمثيل، بل الصورة التي لله غير الصورة التي للمخلوق، وإنما المعلوم أنه خلق آدم عليه السلام سميعا بصيرا ذا وجه وذا يد وذا قدم، لكن ليس السمع كسمع الله، وليس البصر كبصر الله، وليس الكلام ككلام الله، وليس المتكلم كالمتكلم، بل لله صفاته جل وعلا التي تليق بجلاله وعظمته، وللعبد صفاته التي تليق به. صفات العبد يعتريها الفناء والنقص، وصفات الله سبحانه كاملة لا يعتريها نقص ولا زوال ولا فناء. ولهذا قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه: ولم يكن له كفوا أحد. فلا يجوز ضرب الوجه ولا تقبيح الوجه. هذا فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث متفق عليه في البخاري ومسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة هم على صورة البشر، لكنهم في الحسن، في الوضاءة، في الجمال، في استدارة الوجه على صورة القمر. فصورتهم فيها شبه بالقمر لكن دون تماثل. فتبين أنه لا يلزم من كون الشيء على صورة الشيء أن يكون مماثلا له من كل وجه. يعني إذا كان الناس على صورة القمر ليس معناها أن هم صاروا أقمارا، فصورتهم فيها شبه بالقمر لكن ليست مماثلة لصورة القمر. إذن قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، أي أن الله عز وجل خلق آدم على صورة الله سبحانه، له وجه وعين ويد ورجل وأصابع وحق وهكذا. ولا يلزم من أن تكون هذه الأشياء، أقول ولا يلزم من هذا أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان، فهناك شيء من الشبه لكن ليس على سبيل المماثلة، كما أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من القمر ولكن دون مماثلة. إذن مذهب أهل السنة والجماعة أن جميع صفات الله سبحانه ليست مماثلة لصفات المخلوقين، دون طبعا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. طيب، ولذا شيخ الإسلام فصل هذا الأمر. نحن عقيدتنا إن الله لا مثيل له سبحانه، ونسلم أمام الله عز وجل، وأن كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، لا يمكن أن يكذب بعضه بعضا. فالآية ليس كمثله شيء تنفي المماثلة، تنفي مماثلة الخلق لله تعالى، ولكن لا تنفي وجود قدر مشترك. فالله جل خلق آدم على صورته في القدر المشترك ليتعبد الله عز وجل بالقدر الفارق. هذا هو الحق الذي نؤمن به من عند ربنا عز وجل. طيب، فأظن هكذا الأمر يعني واضح، الأمر واضح تماما يعني، الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.